لأنها تعاملت بمرونة مع البسطاء وحطتها ترتكز على أنهاء الحرب والانسحاب. إلى التفاصيل، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية والتفاوض تحت الضغط والتهديد لا معنى له أن إيران لم تقبل بذلك أبدا، وردا على ادعاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه رسالة إلى إيران، قال إسماعيل بقر إننا لم نتلقى أي رسالة، وأوضح أن التهديد باستخدام القوة محظور بموجب القانون الدولي، ويعد عمل الإسرائيليين مشددا على أن طهران طالما رأت في التفاوض عملية قائمة على المساواة والاحترام المتبادل. وأشار بقائي إلى التطورات الأخيرة في سوريا وعرب عن قلق إيران العميق إزاء الجرائم التي ترتكب ضد أبناء الطائفة العلوية في سوريا، مطالبا الحكومة الجديدة والأطراف المعنية بتحمل مسؤولياتها في حماية أرواح السوريين. وصلت سفن تابعة للقوات البحرية الصينية والروسية إلى المياه الإقليمية الإيرانية للمشاركة في المناورات البحرية المشتركة تحت عنوان زون الأمن البحري 2025، والتي تنطلق غدا الثلاثاء شمال محيط الهند، وتضم القطع البحرية الروسية والصينية مدمرات وسفن إسناد، فيما ستشارك الجمهورية الإسلامية في المناورات لوحدات عائمة جوية تابعة للقوات البحرية للجيش الإيراني وحرس الثورة الإسلامية. ويعد الهدف من إجراء هذه المناورات تعزيز الأمن في المنطقة وتوسيع التعاون بين الدول المشاركة وإظهار النوايا الحسنة لخدمة هذه الدول لدعم السلام العالمي والأمن البحري. أعلنت مصادر محلية في ريف قرطوس أن عمليات حرق منازل وخطف تجري في قرية حريصون تقوم بها جماعات مسلحة. إلى ذلك أفاد مصدر محلي مدينة جبلة في ريف اللاذقية بأن وفدا من الأمم المتحدة دخل المدينة لأول مرة. وأوضح للمصدر أن الوفد الأممي الذي كان يرافقه أفراد من الأمن العام قام بجولة في أحياء جبلة حيث تفقد المحال والمنازل التي تعرضت للسطو والحرب. وكانت الرئاسة السورية للفترة الانتقالية قد أعلنت عن قرار تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل الأخيرة. وتشهد منطقة الساحل السوري فوضى أمنية وإعدامات ميدانية ينفذها عناصر تابعة لوزارة الدفاع والأمن الداخلي بحق الأقليات. للمزيد بشأن المجازر والانتهاكات المتواصلة ضد الأقليات في سوريا، وسط صمت المجتمع الدولي، متابعة تقرير التالي.
سوريا محافظة اسمها بانياس، نصها علوية ونصها سنة. هلا اليوم صار نصها سنة ونصها تملاوية على رأس الشباب الصيفي، محطناهم محط.
بهذه الاعترافات يوثقون جرائمهم التي ينفذونها بحق الأقليات من أبناء الساحل السوري، عملية تطهير متعمدة على أساس طائفي ذهب ضحيتها آلاف السوريين من الطائفة العلوية بين قتيل وجريح ومفقود. بحسب ما تقول منظمات حقوقية، مجازر ترتكبها جماعات مسلحة. تقول الإدارة الجديدة أنها غير منضبطة وتمارس أبشع الجرائم بحق أبناء الساحل السوري، إضافة إلى عمليات سرقة ونهب وخطف. العديد من الضحايا تم التأكد من مقتلهم عبر التسجيلات المصورة التي قام بنشرها مرتكبو الجرائم، وتخللها إدلال الضحايا قبل إعدامهم وتمثيل بجثتهم بعد التصفية أو حرقهم، فيما انتشرت صور لعمليات دفن جماعي قام بها الأهالي لضحايا الهجمات التي تعرضت لها مدينة بانياس في ريف قرطوس. المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق 973 مدنياً قتلوا على يد قوات الأمن السورية ومجموعة رديفة لها غربي البلاد منذ الخميس، مشيراً إلى أن عدد المجازر في الساحل السوري وجباله بلغت 39 مجزرة خلال 72 ساعة. عدد القرى المتضررة لا يمكن إحصاؤها حتى الآن لخلوها من سكانها بعدما فر بعضها إلى الأراضي الزراعية، فيما لجأ آخرون إلى قاعدة حميم الروسية خوفا من التصفية. كما تحدثت مصادر سورية عن محاولة لنقل جثث القتلى بشاحنات كبيرة إلى إدلب ودفنها في مقابر جماعية هناك حتى لا تراها فرق التحقيق الدولي التي بدأت بالدخول إلى مناطق المجازر برفقة مجموعة من الأمن العام. وقالت مصادر أخرى أن بعضها ألقي في البحر قرب مصفات بانياس. مجازر دانتها الأمم المتحدة ودول غربية عديدة بينها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، داعية إلى محاسبة مرتكبيها، ما دفعت الرئاسة السورية إلى إصدار بيان أعلنت فيه تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق على أن تحقق اللجنة في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها، وكذلك الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش. وأعلن قوات الأمن أن عدد قتلاها وصل إلى 231، في حين أعلنت وزارة الدفاع بدء المرحلة الثانية من العمليات ضد من تصفهم بفلول النظام السابق.
قال المتحدث باسم حركة حماس إن الحركة تعاملت بمرونة مع جهود الوسطاء والمواقف الأمريكي، وتنتظر نتائج المفاوضات المرتقبة وإلزام الاحتلال بالاتفاق والذهاب للمرحلة الثانية. وأكد عبد اللطيف الخانوان أن المفاوضات مع الوسطاء المصريين والقطريين ومبعوث ترامب ترتكز على إنهاء الحرب والانسحاب وإعمار غزة، مضيفا أننا التزمنا تماما بالمرحلة الأولى، أولويتنا الآن إيواء شعبنا وإغاثة وضمان وقف دائم لإخلاقنا. وأكد أن حديث الاحتلال عن العودة للقتال في غزة وقرار قطع الكهرباء خيارات فشلت وتشكل تهديدا على أسرى ولن يحرره إلا بالتفاوض. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول 9 شهداء و16 جريحا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. وقالت الوزارة أن بين الشهداء 5 جرى انتشار جثامينهم، و4 شهداء جدد جراء اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 48,467 شهيدا، 111,913 إصابة بعملية طوفان الأقصى. ختام هذه النشرة تذكير بأهم ما جاء في طهران تؤكد أن التفاوض تحت الضغط والتهديد لا معنى له وأنها لن تقبل بذلك أبدا. استمرار عمليات حرق المنازل والخط في ريف طرطوس ووفد أممي يدخل مدينة الجبلة للتحرير. حماس تقول إنها تعاملت بمرونة مع الوسطاء ومباحثاتها ترتكز على إنهاء الحرب وليس الحرب.
الإذاعة العربية في بحران.
محور حديثنا في هذا البرنامج: غزة بين الدبلوماسية والحصار. ماذا في وجهة الأحداث بغزة؟ نذر للتهدئة أم تصعيد؟ ماذا في جعبة المقاومة اليوم ومعادلتها لمواجهة الحصار؟ هل بدأ العد العكسي لإعادة تفعيل محاور الإسنان؟ إذن غزة بين الدبلوماسية والحصار محورنا في هذا البرنامج. تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام. تحركت عجلة التفاوض حول مواصلة تطبيق اتفاق غزة بعدما وجه اليمن تهديدا بالعودة إلى حرب البحار والحصار البحري على السفن المتوجهة إلى كيان الاحتلال إذا لم تدخل المساعدات الإنسانية إلى غزة بعد غد الأربعاء. قالت مصادر عبرية لصحيفة هارتس أن المفاوضات تشهد حراكا من الممكن أن يؤدي إلى التوصل لاستئناف تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار أو وقف النار في غزة بصيغة تضمن الإفراج عن عدد من الأسرى يعقبه انسحاب من محور فيلادلفيا على أن يتم إعلان وقف نار دائم مع تبادل لاحق بعد عيد الفطر المبارك. وفيما لوح اليمنيون بإعادة تفعيل الإسناد، تواصل المنظومتين السياسية والعسكرية في الكيان التهديدات ضد غزة للضغط على حركة حماس من أجل دفعها للقبول في شروط الاحتلال حول مفاوضات إطلاق النار، في حين حذرت أوساط العدو من أن العودة إلى الحرب لن تجبر حماس على تراجع وستعرض الأسرى في القطاع للخطر. الزميل علي بردة والتقرير.
تبدو حملة التهديدات الصهيونية ضد قطاع غزة في ظل تعثر المفاوضات حول الانتقال للمرحلة الثانية لوقف إطلاق النار بعد فرق حكومة نتنياهو الصادق لالتزاماتها والدعم الكبير الذي تحظى به من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أوساط العدو طرحت تساؤلات كثيرة حول مدى جدية هذه التهديدات، وهل ستكون كفيلة لدفع حماس لإزاء المرونة، هل يمكن العودة لحرب تحقق نتائج مختلفة سيما مع بقاء عشرات الأسرى الصهاينة في قطاع غزة؟
نحن نتحدث مجددا عن العودة مرة أخرى بشكل عنيف للقتال في قطاع غزة في ظل الضوء الأخضر من ترامب في إسرائيل مع 1800 جرافة جديدة وألاف القنابل الثقيلة التي أرسلها الأمريكيين، لكن ليس هناك إجابة حول اليوم التالي في غزة، والمختطفون سيكونون بخطر في حال دخل الجيش الإسرائيلي إلى القطاع.
شكرا يا غادي بوتين. دائما أقول أن الأولوية هي لاستعادة المختطفين، لكن إن انفجرت المفاوضات خلال أيام أو أسبوع أو أسبوعين فإننا سنرى اللجوء إلى استخدام عنيف جدا للنار من الجو والبر، وسنرى مجددا تجديد الاحتياط للمرة الرابعة أو الخامسة بعد أن خدموا 500 يوم في الاحتياط. وهناك أمر مطلق، وهو من سينتقل من جنود الاحتياط الذي خدم بعضهم قرابة 300 يوم، وما هي نسبة امتثالهم، وهل الجميع سيستجيب لاستدعاء الاحتياط
هذه التهديدات تتزامن مع القبضة التي أحدثتها إطالة رئيس الأركان الصهيوني إيال زمير للمتحدث باسم الجيش دانيال هاجاري، والذي اعتبرته الكثير من الأطراف الصهيونية جزءا من القصريات السياسية التي يديرها نتنياهو ضد الجيش.
لا يمكن قصف إقالة المتحدث باسم الجيش عن سيطرة الماكينة الإعلامية التامة على الحملة ضد المتحدث، ولا يمكن قصف ذلك عما قاله مستشار نتنياهو قبل أسابيع أن دانيال هاجاري لن يبقى في الجيش، وقد وضع هذا الهدف لرئيس أركان إيال زمير حتى قبل دخوله إلى مهامه، وهذا يفتح الأسئلة حول إلى أي طرف ينتمي رئيس أركان.
لا توجد ثقة في إسرائيل بأحد ممن قادوا الحرب، لأنه وقع في الكثير من الأخطاء، ومن الصعب جدا الاستمرار بالثقة بأشخاص كانوا مسؤولين عما حصل في 7 أكتوبر. وقد كان لي كامل الثقة بالدولة والجيش الإسرائيلي، أما الآن بالنسبة لي فإن كل شخص كان على صلة بالسابع من أكتوبر يجب أن يستقيم.
تصفية الحسابات الداخلية تتواصل ضد قادة الأجهزة قبل نتنياهو، حيث استدعت الحملة على رئيس الشباك روني بار بهدف دفعه للاستقالة وتمكين نتنياهو من الإمساك بمفاصل مختلف الأجهزة والمؤسسات الصهيونية.
تحية طيبة للزميل علي برزة على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، ولمزيد من التفاصيل إزاء عنوان حديثنا في هذا البرنامج حول غزة وكذلك الدبلوماسية والحصار التي نراها في هذا اليوم، ننتقل إلى الكاتب والمحلل السياسي الدكتور إسماعيل النجار. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحصار يتواصل على غزة من جانب الاحتلال وبموازاة تهديدات يطلقها بين الحين والآخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تارة تتناول تهجير السكان وأخرى المقاومة بالتحديد. بين الحصار، حصار الاحتلال والتهويل الأمريكي، ماذا في واقع القطاع؟ هل تناغم أو هناك تناغم يعني بين واشنطن وتل أبيب بشأن أوضاع القطاع؟
كل إيران كلها ربكها إسلامية.
يبدو أننا فقدنا الاتصال بضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور إسماعيل النجار، أتمنى أن يعود إلينا إن شاء الله يتسنى لنا الحديث معه والمشاركة في هذا البرنامج، على أمل عودة الأستاذ إسماعيل في هذه اللحظات. السفينة الكارم، نود أن نتوقف عند هذا الجانب من الحصار وكذلك السياسة التي ينتهجها هذا الكيان المحتل، وكذلك الدعم الأمريكي لهذه السياسة. طبعا في الوقت الذي يتواصل في الحصار وتعلو في نبرة التمييز الأمريكي وتخفت، هناك مفاوضات يجريها الوسطاء وحديث عن مفاوضات بين حماس والجانب الأمريكي. ما أبعد دخول الأمريكي المفاوضات مع حماس مباشرة إلى جانبه أيضا، يعني الذي نراه واضحا، ما الذي يهدف إليه الاحتلال من وراء هذا التصعيد في مناطق مختلفة في جنوب لبنان والغرب في غزة، وربما التوقعات في هذا الجانب أيضا نود أن نتوقف عنها، على أمل أن يعود إلينا ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور إسماعيل النجار. مستمعينا ومستمعاتنا، نتوقف عند هذه الوقفة القصيرة، نعود إن شاء الله بعدها ونكمل. لنتوقف أحبتنا الأكارم والمستمعين الكرام عند بعض الأنباء والأخبار التي دائما ما وفي لقاءاتنا فلسطين اليوم نستمع إليها ونجددها. طبعا في الضفة الغربية والمستمعين الكرام، شنت قوات الاحتلال فجر الاثنين حملة دهشة في الضفة الغربية المحتلة، انتقلت خلالها عددا من المواطنين بينهم أسرى محررون وزوجة أسير. أفادت مصادر محلية باعتقال الاحتلال زوجة الأسير أحمد سلمي بعد مداهمة منزلها في حي كفر سابا بمدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة. كما واعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمود أبو حامد من مدينة قلقيلية
خلال عبور حاجز ديار شرف.
ضغمت قوات الاحتلال مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية واعتقلت المواطن عامر موبر من منزله الغربي. اندلعت مواجهات واشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها البلدة القديمة في نابلس. خليل شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات طالت أسرى محررين عرف منهم معتز القواسمة وأمجد الصوري ويوسف حسين ومحمد حسين أبو حديد ونضال عمران القواسمي ومعتز رشاد القواسمي. وذكرت مصادر محلية مستمعين الأكارم أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية واعتقلت أربعة شبان بعد محاولة. وتزامنا مع استمرار العدوان على جنين للشهر الثاني على التوالي اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عمر الوحش والأسير علي بوسمار خلال حامي بلدة اليمون غرب جنين شمالي
بهكشير زي عروض شتين اسرائيل هي اسرائيل يبيع كي اسرائيل قديش التركيبات برزوات عزة ان لو يساك هزكين عن التوان تماس اشكور بسيرين اسرائيل يستوق عزراء
وإلى القدس مستمعين الأكارم حيث أدى نحو 60,000 مصلٍ مساء الأحد صلاتي العشاء والتراويح في باحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس. رغم الإجراءات والحواجز العسكرية للاحتلال في القدس ومحيط البلدة المحتلة، نوهت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بتصريح مغضب إلى أن غالبية المصلين من أبناء القدس أو من الداخل المحتل. أكدت أن سلطات الاحتلال تحرم أو تحرم آلاف المواطنين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى.
خشبوت شمور عدة هكذا معرضية تخد ربونوت مؤخدة قولة بهتشير زي الجهاد الإسلامي الفلسطيني هوديا في توقن هات فران سوفيت شل جسكة تخيرون عربية شل راشير مدينوت عراب بكاهير.
من الضفة الغربية إلى غزة مستمعين الأكارم نعود حيث تواصل قوات الاحتلال الصهيوني إغلاق معابر غزة ما ينعكس سلبا طبعا على الحياة في غزة خاصة مع تزامن الإغلاق مع شهر رمضان المبارك. إلى الزميل سعيد بوريني والتقرير التالي.
على قرار جيش الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معابر غزة لوجه المساعدات الإنسانية والبضائع، إغلاق ينعكس سلبا على مختلف نواحي الحياة بالقطاع.
المواطنون الان اصبحوا يعانوا من قله بعض المواد الاساسيه لا سيما الطعام والشراب، اضافه الى ذلك اصبح هناك خطر يتهدد البنيه التحتيه والخدمات الاساسيه للمواطنين.
ومع منع ادخال الوقود تنتشر اكوام من الغمامه في شوارع القطاع وعدم وجود سيارات لنقلها. ولمنع الاحتلال
زمور
المكبات الرئيسه قرب الحدود الشرقيه
وإغلاق المعبر
بسبب القرار الإسرائيلي ما يتطلب فتح المعابر على
كل من
هذه المعابر للمساعدة أي كان للمساعدة في حياة كريمة لهذا الإنسان على هذه الأرض. الأمم المتحدة المؤسسة التوحيد جميع أحرار العالم أن يقفوا فتح هذه المعابر لتكون مساعدات، و ونطالب أهلنا وأخواننا في مصر
ويترافق إغلاق المعابر مع تهديدات إسرائيلية متصاعدة ضد سكان القطاع الذين بات شبح الحرب ناثلا أمامهم من جديد.
مع التحية لزميل سعيد بوريني على هذا التقرير الذي استمعنا إليه مستمعينا الكرام. ونبقى في غزة حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول 9 شهداء إلى وكذلك 16 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. قالت الوزارة في بيان لها الاثنين أن من بين الشهداء 5 جرى انتشالهم و4 شهداء جدد جراء اعتداءات قوات الاحتلال. أكدت ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني بذلك مستمعينا الأكارم إلى 48,467 شهيد و 111,913 إصابة منذ 7 أكتوبر لعام 2023 ببداية طوفان الأقصى. كما وذكرت الوزارة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طوافق الإسعاف والدفاع المدني الوصول
لمدينة شيفار شعبي أوفن حدد سدادي من إسكان عن تقنية جرعين هيرانيتهم ويقول
محور حديثنا في هذا البرنامج غزة بين الدبلوماسية والعسكر. ماذا في وجهة الأحداث بغزة؟ نذر حرب أم تصعيد؟ ماذا في جعبة المقاومة اليوم ومعادلتها لمواجهة الحصار؟ وهل بدأ العد العكسي لإعادة تفعيل محاور الأسناد؟ تحية طيبة لكم أحبتنا الأكارم. وطبعا نعتذر في البداية لعدم وتعذر حصولنا بالدكتور إسماعيل النجار من جديد الكاتب والمحلل السياسي وينضم إلينا داخل الاستوديو الأستاذ حسن نمر الكاتب والمحلل السياسي والمختص بالشأن الفلسطيني. تحية طيبة لكم أستاذ حسن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحصار يتواصل على غزة من جانب الاحتلال وبموازاة الانتقاد الفخر بين الحين والآخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طبعا حين التهجيري وكذلك التهديد الذي يأتي للمقاومة. كيف تنظر بين الحصار الاحتلال والتهديد الأمريكي؟ هل هناك تناغم بين واشنطن وتلابيب بشأن أوضاع القطاع؟
من أول ما شرع العدوان على قطاع غزة كان هناك تناغم، لم يكن تناغم بل تغطية أمريكية كاملة لإخوان الصهيوني على قطاع غزة. واليوم ومع مشروع المفاوضات أو مع بداية المرحلة الثانية التي لم تنطلق بسبب قطار الاحتلال مع بداية الحرب الثانية بوقف أطراف الناس التي لم تنطلق بسبب تعنف الاحتلال، هناك مفاوضات بشأن المتابعة. الأمريكيون حاضرون في المنطقة للمساعدة بهذا الشأن، ما بين القاهرة والدولة في هذا الشأن، وأنه على باب يشير إلى التوصل إلى اتفاق، يعني هناك ضغط أمريكي بإطلاق عدد من سراح الأسرى مقابل إعادة إدخال المساعدات لقطاع غزة. يجب الحديث اليوم ليس بالانتقال عن الانتقال للمرحلة الثانية، ترفض هذا الجاء والحديث عن تهدئة طويلة وتصر على انطلاق المرحلة الثانية من الاتفاق. هناك صعوبات في قضية محادثات الجارية على المفاوضات أو المفاوضات الجارية بسبب الانتقال إلى المرحلة الثانية، في حين أن الاحتلال يصر على موضوع التهدئة طويلة الأمد، والأمريكيون يصرون على إطلاق سراح الرهائن. حركة المقاومة تصر بكل تأكيد على عملية انطلاق المرحلة الثانية من وقت إطلاق النار. هذا ما يجري حاليا على صعيد مفاوضات إطلاق النار بشأن غزة.
في الوقت الذي يتواصل الحصار وساعدة النمر التنفيذ الأمريكي، وتخطط هناك مفاوضات كما أشرتم الجانب الأمريكي بين حماس. الآن دخول الأمريكي في المفاوضات مباشرة حماس الذي توعد ترامب المقاومة وكذلك توعد الأمريكي، ماذا في دخول الأمريكي المفاوضات مباشرة معه؟
يعني الأمريكي كما لاحظنا مؤخرا دائما بارومتر التصريح تبعه عالي جدا جدا، ولكن ويعود إلى الانخفاض كما لاحظنا. يعني ترامب اتجه في إطلاق التصريحات، ذهب في إطلاق التصريحات إلى حد تهجير سكان القطاع، عاد وتراجع عنه أطلقوا من جديد. كذلك الأمر بالنسبة للمقاومة، بالنسبة إلى أنه إذا لم تطلق المقاومة صراح الأسرى ستتحول غزة إلى جهنم وما إلى هنالك. ولكن الموضوع يبدو أن البارومتر الأمريكي من خلال التصريحات التي تطلق هنا وهناك لا سبيل له لترجمة ما يطلق على أرض الواقع، نظرا للمواقف التي تتخذها المقاومة في طريق المفاوضات حتى على الطريق العمل. وزارة المواجهة نحن موجودين على الأرض. الاحتلال ذهب يعني مال الحصار في قتل مياه وقطع الكهرباء وقطع المساعدات في قطاع غزة، إلا أن المقاومة ما زالت مصرة على موقفها أنها ستواصل المواجهة إن كان مع الولايات المتحدة أو مع تل أبيب بهذا الصدد، ولا سبيل للتراجع اليوم عن أي خطوة إلى الوراء. أو أن المقاومة حدد في الخطار لأن لن تراجع أي خطوة عن إلى الوراء بسبب ما أصرت عليه، وهو الانسحاب الكامل من قطاع غزة وانسحاب قوات العدو وإرساء يعني اليوم التالي أن يكون يوما فلسطينيا بالكامل، بعيدا عن أي احتلال أو هيمنة أو يعني إدخال قوات من جهات أخرى من جهات غربية أو غير غربية إلى قطاع غزة. وحدد يعني بالحرف الواحد بأن اليوم التالي لقطاع غزة هو يوم فلسطيني بامتياز.
نعم، من غزة إلى جنوب لبنان لاحظ أن العدو صعد من الأيام الأخيرة من اعتداءاته على جنوب لبنان. يبدو الموقف الرسمي ما زال يراوح مكانه، الدبلوماسية واللجنة الدبلوماسية طبعا، ما الذي يهدف إليه الاحتلال من وراء هذا في جنوب لبنان؟
بعد ما فشل الاحتلال بلعب بكافة أوراقه بالأوراق التي لعبتها على تحيط الساحة اللبنانية، يلجأ اليوم إلى تصعيد ميدانيا من جديد. ولاحظنا ب 48 ساعة الأخيرة هناك مرات يعني لم يسبق لها مثيل من وقف إطلاق النار على صعيد جبل جديد، والعدو يسعى من خلالها إلى حسم موضوع تواجده على الساحة اللبنانية، خاصة على صعيد ساحة جنوب لبنان، على صعيد القرى اللبنانية المقرات اللبنانية في جنوب لبنان على الحدود. وهنا المقاومة حددت موقفها إنه أعطينا الدور اليوم للدولة لكي تحسم موضوع الاحتلال الذي يحتل جزء من الأرض اللبنانية، خاصة في القرى الأمامية في جنوب لبنان، إلا أن دور المقاومة ليس محجوب تمام، يعني ليس محجوب وليس لن يتأخر في الرد إذا لم تستطع الدولة اللبنانية أن تحسم موقف يعني المقتل من الاحتلال في جنوب لبنان، خاصة وأن الإشارات التي ترسل بها إلى اللجنة الحماسية المختلفة برعاية وقف الشباب في جنوب لبنان لا تحرك ساكنا بشأن الاختراقات أو الخروقات التي يقوم بها العدو الصهيوني. وهنا أعطت كما سبق وذكرت المقاومة أعطت الدور الآن للدولة التي تقوم بدورها في هذا الصدد، إن لم تكن اللجنة الحماسية لم تبدل هذا التحرك في صدد إيقاف هذه الخروقات على أرضية المؤذيات التي توجهها السلطات اللبنانية أو الحكومة اللبنانية، فإن المقاومة جاهزة للرد متى شاءت ومتى أرادت أن تثير أبناء المعروف الحسم في هذا الصدد.
ما التوقعات في ردود الفعل على الصعيد في جنوب لبنان؟ الصفات على صعيد مسؤولية المقاومة تحصل الأمر بيد الدولة في الوقت الحالي، ولكنها تحذر من عواقب
الانتكاسات. التوقعات أن المقاومة متجهة، وكما رأينا البارحة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم قد حدد الموضوع بشراحة وبكل أعطينا الدولة إلى الدولة لكي تكون بواجبها لخلال اللجنة الحماسية لمراقبة وقف الطائرات في جنوب لبنان، إلا أن الأمر إذا لم تحصل لم تكن الدولة قادرة أو اللجنة الحماسية لم تكن قادرة على حسم هذا الأمر فنحن لها. وهنا يود يعني
حتى مسألة اليمن
اليمن نعم ما سبق اليمن نعم عاد اليوم ينتهي اليوم غدا الأربعاء بعد غد الخميس وآخر موعد لعملية إنهاء الحصار على قطاع غزة حسب التحذيرات التي أعطاها اليمن إلى كيان الاحتلال. وإذا لم يكن هناك فتح فإن القوات اليمنية جاهزة لإعادة عمليات الاحتلال عملياتها البحرية.
نيويورك تايمز كتب عن التحية موصولة لحضراتكم وحلتنا في كل مكان عبر لقائنا في اليوم وفي إذاعة الله ونواصل من حيث انتهينا من حديثنا مع ضيفنا الكريم من اليمن من المجلس السياسي الأعلى لقضية القوات المسلحة قائد أنصار الله السيد عبد الملك الذي مبحوث في إعطاء مهلة لأربعة أيام من أجل إبدال المساعدات إلى قطاع غزة. وفي بيان صادر عنه أكد المجلس السياسي الأعلى من هذا الموقف اليمنية لأنها ستظل تراقب والتزام الكيان الصهيوني في التزاماته حسب الاتفاق المبرم مع فصائل المقاومة. وشدد المجلس السياسي الأعلى على أن العمليات البحرية ضد العدو الصهيوني تدفع فرض الحصار عليه منعه من ممارسة القيادة الجماعية حسب الشعب الفلسطيني. وحمل المجلس العدو الصهيوني وكل من تواضع معه المسؤولية الكاملة عن استئناف العمليات البحرية اليمنية وما سيجب من
خلال نعلن للعالم أجمع أننا سنعطي مهلة أربعة
خمسة بعد شخصاً يبغى يوت يلا نتكلم كذا.
بين أوروبا
لأرسل للفرعون
أمنا
سئلات العمليات البحرية ضد العدو كلامنا واضح تماما ونقابل الكفارة بالشفاء
المفسدين هكي دوليين يشنوني هكي شاشة الفام إلى فعالة تبريتو أحيان مدينة أوروبا شيء متصور أخذت هم ترياها في تقنيتها أمريكانية.
نعم أحبتنا لكارم إلى لبنان ننتقل حيث طبعا الذي يشهد هذا البلد الجنوبي الانتقاد من جانب الاحتلال وسط تهديد الأمريكان الرسمي ودعوة للدبلوماسية لمتابعة الخلافات دون أن تتحرك أو تحرك الأنظمة. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميلة فاطمة شاهد.
لا يبدو أن أحدا من المعنيين في الداخل والخارج هدفه غارات العدو الصهيوني على أكثر من منطقة الجنوب وارتقاء شهداء كما دخول مستوطنين الصهاينة إلى موقع العباد الحدودي. فخرق العدو اتفاق وقف إطلاق النار أمرا اعتياديا دون رد فعل على قدره.
لأي شر أمر واقع أن حرية الحركة لديه هي يعني يبني لا شيء إخداعه. هذه اللونة التي وضعت في مراقبة وحشة وإطلاق النار أنا أراها لا تقوم بدورها لا بل هي مكاندة فإنك قرارات كثيرة. انظر إذا نحن أصبح التي تجمع من قبل الجيش اللبناني مطلوب منه تلبح وليس تقبع في مخازن الجيش اللبناني لتكون بتصرف الجيش اللبناني. هذا يدل أن لا نية أصلا لتصريح الجيش اللبناني بأسلحة تستطيع أن تكون راضي على إسرائيل. هذا الأمر الواقع محمد مرهوب هو المجتمع الدولي وخاصة دولتين الرعيتين هذا الاتفاق وهي أمريكا وفرنسا. نرى هاتين الدولتين متماهية جدا لبن متأمرة على لبنان ومتماهية مع إسرائيل بكل طلباتها.
يقول لبنان الرسمي أنه يقوم بجهد دبلوماسي لوقف الخريطة الصهيونية ودفعه العدو للانسحاب من حيث احتلت الجنوب. يقول الواقع الجهد لا يزال كلاما غير مسموع فعلى الأرض لا نتائج.
وفي ظل هذا العجز الحاصل من قبل المجتمع الدولي والقوى السياسيه التي ردت اسرائيل عن القيام بهذه المعركه اصبح هناك حقيقه ومشروعيه لهذه المقاومه وفوضيه في خيارها ان لا شيء يردع فريق
وحدها المقاومه اذا تردع العدو يشهد التاريخ. لكن الباب لا يزال مفتوحا للدبلوماسيه المجربه سابقا لتجرب مجددا الى حين.
أشكر الزميلة فاطمة شاهين على تقريرها مستمعينا الكرام. في لبنان أيضا نبقى حيث يتواصل تشييع شهداء على طريق القدس مع عودة الأهالي إلى القرى والبلدات التي انسحب منها للزميلة هدى مكي والتقرير.
لا شيء يزين المكان هنا سوى أجسادكم النبية وبعض من أريدكم الفواح المعطر برائحة الجنة كالشهادة اليوم تحكي لغة الجمال وسط كل هذا الدمار. اليوم توارت شمس كفرتلا خجلة من شموس 50 من أبنائها عادوا إلى ترابها لتحضنهم كأم مشتاقة لحنوب الماء. في العرس الملائكي هنا سلطت الدموع بالزغاريد. أهلكم المكللون بالفخار لم يأبه لعبثية هذا العدو المتغطرس في أرضهم وعلى مقربة منهم وأفقوا عيون مسيراته التي حضرت لترهيبهم لأن حضوركم بينهم اليوم آثر للقلوب والعقول.
نحن ما بهمنا الجيش الإسرائيلي نحن بوجه هون ومش فرقانة معنا نحن فتا كتير حسن وقتين كنا هون وولاد اثنين مقدمين كمان
سنين كريم سوشيب دعين
لها المقاومة
شهور لها بقياش ما خاض
يعطينا والحمد لله
عدا سكول
مرحلين فترة البلد للي عملاء
العدو اللي بعده على بعض أمطار من بعده
موجود على حدود الضيعة، اللي بعضهم بيعتدي على الضيعة واللي ما ترك الاعتداء عكسها كلها ولا لحظة ولا يوم، ولهلأ بعض عم بصير عنا جرح من قلب الضيعة. هيدا دليل من الحالة ما تخيل ضيعة ما ترك الحدود المقاومة ولا رح تتركه.
أنا بحتفل بيت سكير ورح نبقى هذا الخط ورح نروح.
احنا من الشهر امام راحوا بقبل السيد حسن بقبل الامام الحسن عليه السلام، هذا فخر ووسام شرف وعز.
يا ايها الشهداء يا ايقونة الفداء، سيبقى نوركم صافعا وقادا يضيء المعابر، يلفح جباه الصامتين والقاعدين والمتقاعدين.
نحن في هذه المناسبة لا أريد أن أطيل القول، لكن نسأل الحكومة أمام هذا التعسف في أدواتها ومقارباتها ومتابعتها لمواجهة هذا التمادي الإسرائيلي الذي يضع البلد في حالة شديدة الخطورة على المستويين الأمني والسياسي، ما هي خيارات الحكومة أمام فشل المتابعة والمواكبة والمواجهة العدو الإسرائيلي على مدى الأشهر الماضية؟ ما هي خياراتها في المرحلة المقبلة؟ من حق الشعب اللبناني بكل شفافية وصراحة وصدق أن تطلع هذه الحكومة هذا الشعب على مقاربتها وعلى قصتها وعلى توجهاتها في معالجة هذا الخطر المتفاقم.
يا أيها العظماء، صوركم المرفوعة ستبقى الشاهدة على النصر، ودماؤكم السائلة التي سقت أرض الوطن ستزيده شموخا وستحدث الأجيال عن بأسكم في الميدان، أرواحكم التي كسرت قيود الطواغيت ودموع أطفالكم ستسكر عار المرائين، وإلى موعد مع الانتصار سيبقى النداء في كل ساح، لا ولن نترك السلاح.
نشكر جزيل الشكر الزميلة هدى مكي على تقريرها هذا استمعنا إليها من جنوب لبنان. عودة إلى غزة أحبتنا الأفاضل، حيث للمرة الأولى منذ 30 عاما يقضي المحرر نضال القرعي شهر رمضان المبارك بين عائلته في قطاع غزة بعد أن غيبته سجون الاحتلال، يخرج إلى الحرية في صفقة التبادل. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميل رفعت سعد.
كل إشي بالنسبة إلي حلو، كل إشي بدلل على الحرية، كل إشي بدلل على حرية السياري، كأنه ولد من جديد بعد مخاض استمر 30 عاما. عاد نضال البراعي بروحه الثائرة حرا، يروي حكايات العذاب والتحدي لسجان اضطر لفك قيده بصفقة مشاركة. يعني لو بقي لي يوم واحد السجن وخرج، تعني لي أن أهلي شعبي فكر وقدر وقرر أن يخرجني عنوة لجهل السجن، إذا أنا أخرج بعزة وكرامة.
كانت يجيب أني تشكر على الوصف
لا يخفي نضال سعادته الغامرة بتفاصيل كل لحظة خارج الأسر، سيما أنه يعيش أجواء شهر رمضان لأول مرة بعد عقود، إلا أن فرحته منقوصة.
فرحة منقوصة جدا، زوجتي كانت لم تكن زوجة عادية، أنا حالة عشق لوفائها وصبرها وتربيتها لأولادها على يعني طريق قويم. كانت في مصر، خرجت في الأصل للعلاج وبقيت في مصر هي وعدد من أبنائي، وكانت الفرحة يعني غصة غصة ليست سهلة. هنا يحاول محمد الابن الأكبر للمحرر نضال أن يعوض حرمان سنين طويلة، يجالس والده ويرافقه طوال الوقت.
أنا بكلم عليه يعني في عندي شك إنه ممكن يكون مش الوالد، ممكن ما كان متغير شكله عليك، كان وزنه طبعا فوق 100 كيلو. إذا زاد الموز أكثر من 50 كيلو. يعني هاي طبعا حدتها معنا. شعور الوالد في رمضان لا يوصف صراحة، لأنه يعني يعني بدت الأحداث، بدأنا أحداث رمضان سويا يعني. دائما أنا بحكي له شو الشغل اللي أنت فيها، شو الشغل اللي أنت حابب تعملها. بيحكي إنه نفسه يجرب يتذوق بعض الأشياء، يمارس بعض الأشياء المحرمة بالنسبة
له. هو رمضان الأول الذي يعيش المحرر نضال البرعي تفاصيله بين أفراد العائلة حرا، لحظات يتوق إليها آلاف الأسرى في بسلات العذاب دون أن يفقدوا الأمل بالحرية.
نعم، تحية للزميل رفعت سعيد على هذا التقرير في أجواء روحانية وابتهالات رمضانية. مستمعينا الكرام في مسجد باريس الجديد هنا في فرنسا شهر رمضان المبارك. لننتقل إلى أجواء هذه الأجواء الروحانية مع الزميل بشير الطيب.
هو مسجدهم الأكبر، 5 ملايين مسلم يقصدون مسجد باريس الكبير، ففيه سفر الرصيد المغتربين ومناجاة لله في شهر الصيام.
كل حكية الحمد لله عندنا هذه دار الرحمة، هي اللي أمام الناس اللي ما عندهمش وين يقدروا يفطروا رمضان يجيوا لهنا يقبلوهم. وكاين إفطار لنظموا للشبان للناس اللي ما عندهمش ثاني وين يقدروا يكونوا باش يفطروا. احنا نحرم نقبلوهم هنا ونتقبلوهم، وعلى كل حال نرحبوا بهم في هذا المسجد، على المسجد مسجد ربي سبحانه.
محمد سيد الكونين والثقلين، خير الفريقين من عرض ومن عدل.
عصرا تنطلق الرحلة إلى أحياء باريس ذات التجمعات المثلية، شنجن وبلدي وبغداد أشهر، وعلى امتداد هذه الشوارع رطوب وعبايات وحلويات. في الاغتراب يلتقي المسلمون عادة في هذه الشوارع برغم تأثير الظروف الاقتصادية على شيء المهاجر.
أيام زمان بس بتبقى ماسكة شوية في القرش، ما كانش الفلوس بيان زي أيام زمان، وبدل ما كان بس بياخد 2 كيلو بياخد كيلو، بدل ما كان بياخد 4 كيلو بياخد 2 كيلو، ويقول لك الحمد لله على كده، وبياخد الرخيص.
يا نبي عندك الدارية الظاهر بتوقف مريض ثانيين زي بيجوا شوية في ده، فخطر بقى تحطهم المساجد تقريبا بالبيئة كذا يجوا معنا يتخلبوا شوية.
بعد أذان المغرب تنطلق اللقاءات والمستمرات الرمضانية في محاولة لإحياء عادات الشهر القبيلة.
في المهجر ترحل القلوب إلى الوطن الأجنبي. في المهجر يجتمع المسلمون في رمضان، وخاصة هنا في فرنسا التي التواجد الأكبر للمسلمين في القارة الأوروبية، يجتمعون ليعيشوا عبء الشهر الطويل بعيدا أو قريبا.
تحية طيبة لزملائنا الذين واكبونا في هذا البرنامج بتقاريرهم وإسهاماتهم. أحبتنا الأفاضل، وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، في أمان الله.
تتفاوض تحت الضغط والتهديد لا معنى له وأنها لن تقبل بذلك أبدا. استمرار عمليات حرق المنازل والخطف في ريف تصوص ووفد أممي يدخل مدينة